وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تذكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى الناس والله والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور أحداثها وكل من قصة بدعه بدعة مرادة وبدعة سنة. الآيات الأول كلم الله تبارك وتعالى فيها عن حكم تحريم الخمر والميسر، وبداية ذكر الله عز وجل سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر والميسر. قد ذكرنا قول صحابي الذي أنس رضي الله عنه أنه ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما سألوه صلى الله عليه وسلم إلا وأنزل الله في سؤالهم آياته، فهذا يدل على كمال وفور عقلهم رضي الله عنهم أنهم اختاروا الشيء الذي يناسب حالهم ويفيدهم في دينهم، فسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيه الأحكام. فمن ذلك سؤالهم لهم عن الخمر، وقد أنزل الله تبارك وتعالى فيه هذه الآيات في سننا. وهذه الآيات التي في الخمر أو هذه الآية هي مرحلة من مراحل تشريع تحريم الخمر، وقد مرت الخمر في مراحل أربعة مرت بها حتى حرم الله تبارك وتعالى. فالمرحلة الأولى التجريم، والمرحلة الثانية التعريض، والمرحلة الثالثة التوقيت، والمرحلة الرابعة التأديب. هذه المراحل الأربعة التي مرت بها الخمر. أما المرحلة الأولى فهي التجريم، ودليل هذه المرحلة قوله تبارك وتعالى فَلَنَسْأَلَنَّ النَّخِيلَ الْأَعْنَاقَ تَتَّخِذُنَا مُسْتَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. هذه الآية دلت على أن الخمر جاء بقوله تبارك وتعالى تتخذون سكرا، فهنا يعني كأن الله تعالى يجيز لهم الخمر لأنهم تم عليهم أنه أخذوا من النخيل والأعناب أمره اثنين، الأمر الأول السكر والأمر الثاني الرزق اللي هو العصير والطعام والشراب وغيره. وهذه آية أو هذه المرحلة كأن فيها إشارة إلى أن الخمر ليست من الطيبات الكاملة في قرينة قوله تبارك وتعالى رزقا حسنا جعل بينهم مغاير فقال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فكأنها إشارة إلى أن السكر ليس من الرزق الحسن الذي يعني يكون فيه فائدة أو فيه منفعة للناس، وإن كانت ليس فيها تحريم وليس فيها تعريض حتى للتحريم، إنما فيها إشارة إلى البعد عنه لأنه ليس من الرزق الحسن. الواو هنا بالمغايرة بين المعطوف عليه. فهنا
المرحلة الأولى وهي واضحة، المرحلة الثانية التعريض، التعريض بالتحريم. ودليل هذه المرحلة قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهم. فهنا يعرض الله تبارك وتعالى في حرمة الخمر ويغلب جانب الإثم حتى يترك الإنسان هذه المسألة، هذا الأمر وهذه الخمر. والمرحلة الثالثة التلقين، ودليلها قوله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذه الآية فيها التوقيت في شربها والتوقيت في عدم شربها، فلا يحل شرب الخمر في أوقات الصلوات، ولهم بعد ذلك أن يشربوا ما شاءوا إذا كانت هناك وقت الصلاة. وهذا فيه تضييق عليهم حتى تنتهي المرحلة الرابعة والأخيرة وهي مرحلة التأديب، ودليلها قوله تعالى فاجتنبوا لعلكم تفلحون. فهذه الآية فيها الحرمة، حرمة شرب الخمر على التأديب. فهذه الآية التي معنا في سورة البقرة فيها التعريض بتحريم الخمر، وفيها قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. الخمر هو كل ما خامر العقل، أي كل ما غطى العقل من أي نوع كان. والميسر هي المغالبة التي يكون فيها عوض من الطرفين على أمر مباح، على أمر محرم، على أمر محرم أو على أمر لم يأتي الشرع بتجويده. ومنه ما يكون في لعب النرد أو الشطرنج أو غير ذلك مما في التفصيل فيما بعد. فهذه المسألتان اللتان حرمها الله تبارك وتعالى، حرمهما الله الخمر والميسر. واشتقاق الميسر قيل انه من اليسر، فيكسب الانسان ويربح بسهوله ويسر، او من اليسار وهو الغنى، فهو غنى من غير تعب ولا كد ولا مشقه. اخبر الله تبارك وتعالى ان في هذه الخمر والميسر اسم كبير. هذا الاسم جاء في هذه الايه مجمله، وجاء في ايه اخرى مفصلا ومبينا، وهو قوله تعالى أين التفصيل للإسم هذا؟ هذا الإسم مجمل، لا مبينا في آية أخرى. نعم. هذه الأشياء التي فيها هذه الأثر في الخمر، إنما الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هذه التي فيها من الآثام أنها فيها العداوة والبغضاء، يوقع الشيطان بهما العداوة والبغضاء. كيف توقع العداوة والبغضاء في الخمر؟ في أنهما شربها صدرت منه أشياء قبيحة أو أفعال قبيحة، فيقع منها مرائها ومن جرائها إما قتال أو ضرب أو ما شابه ذلك من الأشياء الفاسدة تحصل بين الناس المحمورين. وكذلك الميسر، إذا غلب الإنسان ووقد ماله فغضب وحصلت بينه وبين الطرف الآخر عداوة وبغضاء وحقد، وكذلك في الخمر الميسر فضل عن ذكر الله وعن الصلاة، فيهما انشغال عن طاعة الله تبارك وتعالى، وفيهما انشغال عن أداء الحقوق التي أوجبها الله على المسلمين. هذا الاسم الكبير التي فيها فيهما، وفيهما كذلك منافع، وهذه منافع هل هي دينية أم دنيوية؟ لا شك أنها دنيوية، وهي الربح. قد يتاجر الإنسان في الخمر فيستفيد مالا، وقد يعب إنسانا في الميسر فيستفيد مالا. هذا هو المنفعة التي في الخمر والميسر. وأخبر تبارك وتعالى أنه عند المقابلة لا يمكن أن يكون هناك مقابلة بينهما، فقال وإثمهما أكبر من نفعهما. فذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء هذا أكثر من النفع المادي الذي يكون إما طرد في النفس عند التعاطي أو عند اللعب أو عند الكسب في التجارة. فإثمهما مما فيهما من إثم أعظم بكثير مما فيهما من نفع. والميسر بالذات فيه مفسدتان، المسألة الأولى في المال، فهو يجر إلى أكل مال الآخرين بالباطل، وكذلك فيه مفسدة في العمل، فهو مفسدة في المال وفساد في القلب والعقل، وفيه فساد ذات البين كذلك، فإن هذه الألعاب والملاعب تؤدي إلى وقوع الشقاق والنزاع بين الطرفين، فلذلك يؤدي هذا إلى وقوع العداوة والبغضاء، فهو في العمل فساد، وهو كذلك في المال فيه فساد فيه أكل المال الناس بالباطل. ثم سؤال آخر من الصحابة ويسألونك ماذا ينفقون، قول العفو. ومعنى العفو ما معنى العفو؟ ما في تحوير لا كتب لا مصاحف. ويسألونك ماذا ينفقون، قول العفو. ما معنى العفو؟ الذي يتيسر من أمواله مما لا يتعلق به حاجاته وضروراته، فإذا زاد عن الإنسان من الضرورات والحاجيات الذي يفصل عن ذلك فهذا الذي أوجب الله عليهم أو رغبهم في الإنفاق منه. كذلك يبين الله لكم الآيات التي تدلكم على الحق وتحصل منها العلم النافع لعلكم تفكرون في الدنيا والآخرة. ما وجه التفكر في الدنيا والآخرة في هذه الآيات؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ما العلاقة بين التفكر في الدنيا والآخرة مع ما سبق من الأحكام؟
أول الإسم هنا أكبر من الإسم، يعني أول الإسم اللي يحفظ عليه الشاب الشرق واللي يقول عبد الأمار هذا يضر في الدنيا في الآخرة. تفكر هذا يضر في الدنيا.
نعم ممكن ممكن يقال هذا، لكن في غير
الحمد لله يكفي في هنا مرتين مرة من العلم والتقوي التفكر في الأولى في الموضوع العلمي والأخرى في الآخرة الموضوع الأخروي في الدين في الدين.
نعم غير وكلام على أن الله تبارك وتعالى ما شرع أحكاما ولا أوامر أمر بها إلا وفيها مصالح في الدنيا والآخرة، فهنا أمرنا الله تبارك وتعالى أو يعني رغبنا في التفكر في أن هذه الأوامر التي أمرتكم بها والنواهي التي نهيتكم عنها أمرتكم بها ونهيتكم عنها لكي تستعملوا أفكار في أن الله عز وجل أوامر الله عز وجل فيها مصالح الدنيا والآخرة، فكل نهي وكل أمر فيه لفاعله أو لتاركه مصلحة دنيوية وأخروية، فمصلحة تحريم الخمر والميسر دنيوية بقاء العلاقات بين الناس كما هي وأحسن مما هي عليه مما لو كانت هذه الأمور مباحة، كذلك في تحريم الخمر عدم ذهاب العقل وعدم وقوع العداوة والبغضاء بين الناس، فلذلك في هذه الأوامر والنواهي مصالح في الدنيا والآخرة، مصالح بقاء ذات البيت بينهم بين الناس متصلة ومتآلفة، كذلك أموالهم محفوظة وعقولهم محفوظة وأنفسهم غير مهانة، هذه كلها إذا كان الإنسان منفذا أوامر الله تبارك وتعالى ومبتعدا عن الله. فأولا لكي تستعملوا أفكاركم لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، تستعملوا أفكاركم في أن أوامر الله تعالى فيها مصالح الدنيا والآخرة، أو لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها وفي الآخرة وبقائها وأنها دار الجزاء فتعمروها في دنيا. هذا وجه قوله تبارك وتعالى تتفكرون في الدنيا والآخرة، يعني أنتم الآن حرمنا عليكم هذا، فكروا في الدنيا وفكروا في الآخرة، ما الذي يبقى وما الذي يفنى؟ الذي يفنى هو الدنيا والذي يبقى هو الآخرة، أين تجدون الثواب واللذة والنعيم؟ في الآخرة ليس في الدنيا، تفكروا في دنياكم وفكروا في آخرتكم بعد هذه الأوامر وهذه النواهي، فمن ارتكب النواهي فإنه دمر دنياه وآخرته، ومن ترك هذه النواهي عمر دنياه حفظ عقله وماله ونفسه وحفظ آخرته بالثواب الجزيل عند الله تبارك وتعالى. فإذا على وجهين، الوجه الأول لكي تستعملوا أفكاركم في أن أوامر الله تعالى فيها مصالح الدنيا والآخرة، أو لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها وفي الآخرة وبقائها وأنها دار الجزاء فتعمر هذه الآخرة. السؤال الثالث: ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. سألوه عن اليتامى صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: ماذا نعمل بهذه الأموال التي تكون مع الأوصياء والأولياء الذين يملكون أموال اليتامى؟ فأخبر الله تبارك وتعالى أنه لا بد أن تصلحوا هذه الأموال وأن لا تتجروا فيها بما حرم الله أو في أشياء قد تفني هذه الأموال كما ذكرنا في سورة الأنعام. وقد أشار الله تبارك وتعالى إشارة عظيمة في سورة النساء فقال تبارك وتعالى: وارزقوهم فيها. إيش أول آية؟ لا ولا تنسفها أموالكم جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذا في أموال اليتامى. فانظر في قوله تبارك وتعالى: وارزقوهم فيها، وبعد قليل بعد آيتين أشهر تبارك وتعالى: وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. الآن ما هي اللفظة أو اللطيفة في هذين الآيتين؟ الأولى قال تعالى: فارزقوهم وارزقوهم فيها، والثاني قال: وارزقوهم منها. هل نقول حروف الجر متناوبة ففيها معناها منها ومنها معناها فيها وغيّح انفسنا، أم في هذين الحرفين لفظة ومعنى مراد كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن حروف الجر على ما هي عليه وأن الأفعال تتضمن معانا أخرى أو معنى آخر يدل عليه الحرف الذي يأتي بعد الفعل؟ محمد منه منه ولا منها؟ منه ولا منها؟ منه. لا الثاني منه. لا لا الثاني أقسم من غيره أقسم من لا 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 الأولى خطأ الأولى مصطح أو مصطح بالمراد المراد لفتة معينة لا تفضل الأولى الآية الأولى فيها إشارة إلى أن الأفضل والأولى والأوجب صفاء رأس المال كما هو، ففيها إشارة إلى حفظ رأس المال، فقال تعالى: ارزقوهم فيها، فكأن الرزق في شيء ثابت عن رأس المال، احفظوا رأس المال وليكن الرزق لهم من مربح والمتجر من هذا المال، فيبقى رأس المال محفوظا والرزق يكون منه أمر خارج عنه. في الآية الثانية حفظت القسمة والمال موجود، والمال الآن موجود، فقال تعالى: ارزقوهم منه، يعني أعطوهم من رأس المال من الذي قسم بين الناس. فلذلك في الآية الأولى إشارة مهمة، لولا هذا الحرف الجر فيها فليقال بعض الناس أن فيها معناها منها وألغى الآية لقلنا لا ذهبت هذه الروعة من هذه الآية، إنما الآية فيها المراد وهو أن يبقى رأس المال بهذا اليتيم أو السفيه محفوظا وأن يكون الرزق من أمر خارج عن هذا رأس المال. وكيف يحصل هذا؟ بالتنمية، بتنمية هذا المال بحيث أنه لا ينفق منه، لو رزق منه لقل ونقص. فلذلك يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إيش التجر لا تأكلها أموال الصدقة، فلو أن إنسان عنده أموال اليتامى ودفع كل سنة وما نماها فإن هذه المال ينقص هذا. طبعا هذا النقص ظاهري ليس نقص حقيقي، ما نقص مال الصدقة لكن نقص ظاهري فلذلك اتجروا فيها ونموها بحيث أن يكون غزو من أمر خارج عنه ويبقى رأس المال محفوظا له. فهنا قال تبارك وتعالى كل إصلاح لهم خير وإن تفارقوهم فإخوانكم. لا حرج أن يرزق أن يكون المال اليتيم مع مال الإسلام مخلوقا، فكما يقولون يخرج من خبزه ويأكل من شرابه وغير ذلك. أن هذا الأمر لو أن الله تعالى جعل لمال اليتيم حدا لا يتجاوزه والإنسان الولي الوصي حدا لا يتجاوزه لكان فيه مشقة، فذكر تعالى لو شاء الله لا أعنتك أشق عليكم في الأحكام، لكن الله تعالى قال وإن تفارقون فإخوانكم. فلا بأس الإنسان أن يفارق ماله مال اليتيم بالتي هي أحسن بشرط أن لا يضر ذلك اليتيم وأن يقبل معروف كما قال رب العالمين.
بس التجارة لم
يسير
لأنه البرح بالتاجر
هو الوصي ويأخذ قدر عمله ويبقى المال لليتيم. وإن تفارقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فقد يفارق الإنسان مال اليتيم ويريد استغلال المال فيقول أنا ما عندي مال، يدعي ذلك فيفارق مال اليتيم ليأكل أمواله، فالله يعلم هذا الإنسان المفسد. وكذلك يعلم الله تعالى الإنسان المصلح الذي يفارق ماله مال اليتيم بقصد الإصلاح له أو بقصد الأكل المعروف للحاجة والضرورة. ولو شاء الله لعنتكم لشق عليكم لأن ما رخص لكم في المخالفة فلأصبح ذلك فيه حرج عليكم ومشقة وأثمتم بهذه المخالفة. فلذلك قال تعالى لو شاء الله لعنتكم فما رخص لكم المخالفة بين أموالكم وأموال اليتامى. إن الله عزيز حكيم له القوة الكاملة والقهر لكل شيء وحكيم سبحانه وتعالى في أحكامه، فيضع الأمور في أماكنها ومحلها. وكذلك ما جاءت لكم من أحكام فهي فيها الحكمة وفيها العدل. هذه الآيات التي أخبر الله تبارك وتعالى فيها بعض الأحكام اليسيرة التي هي إن شاء الله معروفة عند الجميع. أولا الآية دالة غير دالة على تحريم الخمر، كما قلنا فإنها جاءت في مرحلة من مراحل تحريم الخمر، لكن فيها إشارة إلى أن اسم شرب الخمر وتعاطيه والميت كذلك أعظم من النفع الذي فيه من أمور الدنيوية. أما القضية الثانية وهي القضية التي أشكلت على بعض المذاهب وهم الأحناء، فجعلوا الخمر التي تصنع من غير العنب جائزة إذا كانت تشرب بكمية قليلة، وجماهير العلماء على أن الخمر سواء كانت من عنب أو من تمر أو من ذرة أو من عسل أو من شعير أو من ما شابه ذلك من المأكولات أو المشروبات فإنها حرام إذا كانت تشيرها مسكرة. وهذا المذهب هو الحق وهو الذي ينبغي أن يعول عليه. ولذلك هم الأحناف قالوا إن الخمر ما تسمى خمرا إلا إذا كانت من عنب، وهذا كلام غير صحيح. ولو سلمنا أن الخمر في اللغة تحتض بالمستفد من العنب فالاعتبار بالحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. وقد تواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسكر المتخذ من غير العنب يسمى خمرا، والحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. وذلك قال عمر رضي الله عنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر والحنطة والشعير والذرة، ثم قال والخمر ما خمر لك. فدل هذا على أن الخمر ليس فقط متخذ من العنب، إنما من كل ما يتخذ منه خمر فهو خمر ما هو محرم. هذا شيء. والشيء الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. الأحناف يقولون إذا اتخذ الخمر من غير العنب فإن شرب الإنسان كمية قليلة ويسكره فليس بحرام حتى لو كان كثيره محرم. وهذا كلام صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم في أبي داود والنسائي بن حبان ما أسكر كثيره فقليله حرام. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم البخاري كل شراب أسكر فهو حرام. لا يمكن فات الشريعة بتعداد أصناف الأطعمة التي يمكن أخذ منها الخمر، فهذا لا يمكن أن يقال ولا أن يكون، لأن الأرض تنتج في كل بلد مطعوما أو ينتج الناس مشروبا لن يكن في أحد من أصحابه، فلا بد من ذكر علة إذا وجد التحريم سواء كان مطعوم معروفا في أيام الصحابة أو المشروع أو لم يكن كذلك. فلذا قال كل شراب قال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام، وكل من ألفاظ إيه؟ من ألفاظ العموم. فدل هذا على التعميم أنواع الأشرب التي يحدث منها السكر فهي محرمة. وقال كذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أن خمر من هاتين الشجرتين، وأشار إلى العنب والتمر، إلى العنب وإلى النخل. فهذا دل على أن هذا ليس مراد به الحصر، لأنه قد ثبت أن الخمر تخذ من غيره، ولكن فيه الإشارة إلى الغالب. الغالب في أيام الصحابة وإلى هذا الأيام أن الخمر يتخذ من العنب ومن التمر، لكن هذا ليس فيه حصر، كما أخبرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر يتخذ من أشياء كثيرة. ثم عندنا نص فيه علة عامة، وهي ما أكثر كثيره فقليله حرام. فلذلك الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وأما الحديث عن الصحابة التي تمسك بها المخالف فلا يصح منها شيء، على ما قال عبد الله بن مبارك وأحمد وغيرهم، ولا تقدير ثبوت شيء منها، فهو محمول على نقيع الزبيب أو التمر من قبل أن يدخل حد الإسكار. تعرفون أن هناك شيء في الشرع يسمى النبيذ أو يسمى النقيع، فما هو النبيذ النقيع؟ ما هو النبيذ أو النقيع الذي قد يحدث إشكال عند الطرف الذي أباح الخمر من غير عناد فيه أو بسببه؟ ينقع في الماء فيشرب إلى حد كم؟ أكثر ثلاثة أيام. النقيع أو النبيذ هو الذي ينقع فيه الزبيب أو التمر. فكانت عائشة رضي الله عنها تنقع النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء، تنقع له شيء من التمرات أو من الزبيب أو من العنب، فيشربه صلى الله عليه وسلم كعصير، يعني بصفته كأنه عصير. فهذا كان عصيره أو نبيذه، ينبذ النبيذ من الإلقاء والطرح، يلقى الزبيب أو العنب أو التمر في الإناء ويوضع عليه ماء فيشرب، يعني ماءه فيكون ماء حلوا. النبي صلى الله عليه وسلم أذن بشرب هذا النقيع في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، فقال: فإذا جاء عصر اليوم الثالث فاسقه الخادم أو صبه. قال: فإذا جاء اليوم الثالث، كما جاء في مسلم وفي غيره، قال: فاسقه خادمك أو أهريقه أو صبه. فلذلك لأن هذا النقيع في الغالب أنه يشتد ويصير قليلا من الخمر أو خمرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في يوم الثالث فقط في الشرب، وإذا جاء اليوم الثالث فإنه إما أن يلقى في الأرض وإما أنه يشرب بالخادم. فإن سأل سائل فكيف يشرب يعطى للخادم وهو احتمال أنه يكون خمرا؟ تفضل. اللغوية الحقيقة الشرعية يعني يكون لفظ أعطاه الشرع تعريفا غير التعريف اللغوي. الحقيقة اللغوية تكون اللفظ تعريفها باللغة، الحقيقة الشرعية تعريفها في الشرع. مثلا الصلاة، الصلاة في اللغة قبل تشريع الإسلام يعرفون ماذا في الصلاة؟ العرب يعرفون كلمة الصلاة، يعرفونها. ما هي معناها عندهم؟ الدعاء. هذه الحقيقة اللغوية. جاء الشرع وأعطى لهذه الكلمة معنى آخر غير الدعاء، وهي إيه؟ العبادة التي يقوم بها الإنسان قائما لفتحة سيدنا التسليم باختصار. أيوة هذا مستحيل، الحمد لله. فذلك الشرع أعطاها معنى آخر تسمى الحقيقة شرعية. الأولى حقيقة لغوية، في حقيقة ثالثة حقيقة عرفية، وهي ما تعرف الناس بينهم عليه. فالحقيقة التي تقدم دائما الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. الشاهد سؤال أين؟ قال صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث قال فسره خادمه أو صبه أو أهريقه. ليس في هذا الحديث طبعا أي احتمال لأن الخادم يشرب الخمر، إنما فيه كما قال بعض العلم أنه في شرح هذا الحديث أن الخمر قد يكون في بلاد استدابه، في بلاد استدابه وفي نهاية كونه نبيذا، فهنا يبقى للخادم يعني يعطى له، فإذا اشتد وصار خمرا يغرق في الأرض، يغرق في الأرض أو يصب على الأرض، فإذا صار خمرا يصب، وإن لم يصب خمرا يعني قبل أن يصبح التحريم حراما يبقى للخادم ولا يشربه الإنسان ولو شربه ما في معنى، لكن إشقاؤه للخادم دل على أنه ما صار خمرا بعد، فلذلك ليس فيها إشارة ولا حتى تلميح أنه يعطى للخادم الأشياء المحرمة وهو عليه حرام وله حلال. فإذا الخمر الذي ليس بنبيذ وليس بنقيع فهذا محرم إذا كان يسكر قليله كثيره فقليله حرام، أما النبيذ أو النقيع الذي ينقع فيه الزبيب أو التمر أو العنب فهذا لا حرج في شربه.
يقول الشاير هذا
كل شيء الشاير لا ما فيها. أما الميسر المحرم فيدخل فيها كل ما يمكن أن يكون من ورائه الكسب من غير قدر شرعي، فمنه في هذا الزمان ما يسمى باليانصيب، فاليانصيب هذا محرم قطعا بلا أدنى شك ولا خلاف، فهو محرم لأن فيه الميسر واضحا وضوحا بينا، فلا يدفع الإنسان مقابل شيء إنما يدفع مقابل حظ أو نصيب، فلا يكون فيه مغالبة من طرفين ولا مسابقة بالأقدام ولا رمي الاستهام ولا للخف السباق الخف الخيول أو الإذن أو المسابقة بالاستهام، هذه جاء الشرط بجواز أن تكون فيها مراهنة من الطرفين، أما أن يكون فيها شراء بشيء لا قيمة له فهذه الورقة المنونة لا قيمة لها في شرع الله تبارك وتعالى، وإنما هي يدفع الإنسان مقابل المال، فيكون أحد الطرفين كما قال أهل العلم، فإذا كان أحد الطرفين غارما والآخر غارما فهذه تكون إيش محرمة. الإنسان الذي يشترك في هذه الأشياء يشتر دينار، فمقابل الدينار قد يغرم هذا الدينار فلا يستفيد منه شيئا، وقد يأتي له مقابل الدينار 100,000 أو 20,000، هذه 20,000 التي جاءت مقابل شيء مقابل إيش؟ ليست مقابل جهد ولا تعب ولا عمل ولا تجارة، إنما مقابل حظ ميسر لا وزن لهذه الورقة لولا أن الميسر دخلها وإلا لا استفاد منها شيئا. وكذلك كل لعبة ما جاء الشرع بإيجابها ولا بجعلها وسيلة للقيام بمصالح الشرع كما قلت قبل قليل كالمسابقة أو المصارعة أو ركوب الخيل أو ركوب الإبل، فهذه الأشياء جعلها الشرع تعين على الجهاد محبوبة إلى الله تبارك وتعالى، فلهذا جاء الشرع بجواز أن تكون فيها المغالبة من الطرفين. أما الاشتغال بغيره كالشطرنج أو لعب الورق أو غير ذلك مما هو مباح في أصله أو غير مباح في أصله، فمثلا الشطرنج الانشغال بالشطرنج إما أن يكون عن واجب أو يكون مشتمعا محرم، فإذا انشغل الإنسان بها عن واجب كالصلاة أو القيام بمصالح أهله أو القيام بمصلحة نفسه أو بر الوالدين أو صلة الرحم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها تكون حراما، لأن المسلم انشغل بها عن أمر واجب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقل عبد اشتغل بها إلا شغلته عن واجب، وقل عبد اشتغل بها إلا شغلته عن واجب، لأنها تقتل الأوقات وتلهي الأذهان والقلوب عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن شرعه وعما أوجبه عز وجل. فهنا قال شيخ الإسلام: لا شك أنها محرمة عند كل العلماء، فهي بالإجماع حرام إذا اشتغلت عن واجب. أما إذا اشتغلت على محرم أو استلزمت محرمة مثل اشتمالها الكذب أو اليمين الفاجرة والله دورك أو والله دوري كذب أو الخيانة الغش أو الظلم فإنها محرمة باتفاق أهل العلم. قال شيخ الإسلام: فإذا خلت من ذلك كله لا فيها انشغال واجب ولا اجتماع محرم، قال: فالمنقول عن الصحابة المنع من ذلك. إذا ما كان فيها انشغال عن واجب ولا اجتماع محرم، قال: فالمشهور عن الصحابة المنقول عن الصحابة المنع من ذلك. وصح عن علي بن طالب رضي الله عنه أنه مر على أناس يلعبون الشطرنج فقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أنتم لها عاكفون. فلذلك مثل هذه الألعاب التي تكون فيها الإلهاء عن ذكر الله تبارك وتعالى ويذكر فيها البعد عن القيام الواجبات أو الاجتماع المحرمات فلا شك ولا ريب في حرمتها كائنة من أنجفة الياء. وإذا كانت فيها حظ أو فيها قمار فهي كذلك محرمة. أما الحظ فمثل اللعب بالنرد، اللعب بالنرد الزهر هذه محرمة. قال صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في دم خنزير ولحمه. قال أهل العلم هذا دلالة على التحريم، دلالة على التحريم لأنه جاء بشيء محرم على المسلمين سواء دم المسفوح أو لحم الخنزير، فدل على أنه قد غمس يده في محرم فكأنه خلط يده في هذا المحرم وغسل يده هذا المحرم ثم غسل يده يده تلك المحرمات. ومثلها ما يشبهها مثل لعب الشدة أو الورق، هذا لعب محرم لأنه فيه حظ، وكل لعبة قامت على حظ فهي تشبه النرد، لأن النرد ليس في بين الشرع بينها عداوة، في عداوة بين الشرع بين النرد بالذات يعني ما في، إنما فيه المعنى، فالمعنى أنه فيها حظ، فيلعب يرميها الإنسان تأتي على إما رقم واحد إلى ستة، فهذه التي تخرج له من غير كسب إنما بمجرد الحظ هذه فيها حرمة. وكذلك كل ما فيه حرمة كل ما فيه حظ فهو محرم قياسا على النرد من أجل اشتراك العلم. وما عدا ذلك من الألعاب فإذا كانت كلها عن واجب واشتراك محرم فهي حرام. فإذا أذى المؤذن وبقي الناس في لعبه أو إذا حصل أمر ترتب عليه مثلا بر والدين أو صلة أرحام فانشغل الناس بهذه المحرمات المباحات عن هذه الواجبات فهذا حرام. فإذا كان فيه سبب لله تعالى أو كذب أو قمار فإنها محرمة كذلك. فذلك إذا اشتغلت عن المحرمات فهي محرمة، وإذا شغلت عن واجبات فهي كذلك محرمة. وهذا الأصل في هذه الألعاب أو هذه أنواع اللهو الحل أم الحرمة أو الترغيب عنها أم الترغيب بها؟ عنها في قوله صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل. فالأصل في اللهو أنه باطل يعني غير مراد بالشرع وصاحبه ليس مرغوبا عند الله تبارك وتعالى ولا عند دينه. فالأصل في اللهو أنه باطل إلا ما استثناه الشرع مثل ملاعبة الرجل زوجته أو الرمي أو الفرس، هذه يعني أن يجهد فرسه في سبيل الله ويجهد أو ما يشبه ذلك فهذه من الأصل في الأصل أنها دائرة. وأما في الأصل فهذه الألعاب وهذه المشورات عن ذكر الله تعالى والطاعات فالأصل فيها أنها من المحرمات. فلذلك الميسر علته واضحة في الشرع أنها تقتل أوقات الناس وكذلك تأكل أموال الناس الباطل، وكذلك فيها عمل كاسب وهي إيقاع عداوة وبغضاء بين الناس وصبعا مثل الله عن الصلاة. فذلك قلما تجد إنسان يلعب قمار مع غيره إلا وفي قلبه حقد وعداوة وبغضاء على الطرف الغالب. وحتى إننا سمعنا عن بعض الناس ممن ابتلوا بهذه المحرمات أنه لما ولد لم يجد شيئا يقدمه للطرف الآخر قدم عرضه، إما قدم بنته أو امرأته راهن عليها حتى يحتج ويأخذ حقه من الطرف الثاني. فالإنسان يصبح مجنونا يتملكه الشيطان بحيث أنه يريد الانتقام فيبدأ يخسر إلى أن يفنى ما عنده فيقدم عرضه وامرأته وبنته في مقابل هذه المواهب. لذلك لما قال تعالى في الحروف الدنيا والآخرة إنما أراد الله من العقلاء أن يحركوا أفكارهم وعقولهم لينظروا في هذه المصالح التي لهم في دنياهم وفي آخرتهم. تفضل. ما بيجي لأنه أصل الفلوس البنك لا يجي، فما بني على فاسد فهو فاسد، كل ما يبنى على فاسد فهو فاسد، فوضع المال في البنك لا يجي، ما بني عليه لا يجي.
إذا شيخ بحجله ولا إذا جلد لمثل ما بحب ليش إذا شيخ بهذا
لا كل إيش ليش أتدبر
ليش مثلا
الجميع حرام
حكم ليش
الجميع حرام
حديث
الاستجابة
الرحمن مرة إيش هو حديث
قال لا شيء كرم الله رسوله. قال ما لا شيء. قال إن شاء الله. قال كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المقصود فيها ما لم يشتد لأن العلماء قالوا إن الخليط يعني إذا خلط الإنسان عنب مع زبيب أو زبيب مع تمر فهذا الخليطان أقرب إلى الاشتداد من أن يكون وحده فذلك تحريم الخليطين من باب تحريم الوسائل التي توضي إلى الوقوع في الخمر هذا
الفعل
وبالنسبة لقول
علي أن هذه
الأخوان هذه صحة هذه
رسالة
شيخ الإسلام صحة
أني قرأت في
التحقيق
على
درجة
في
جامعة الإسلام
أنه ضعيف
فيه من بعض أنا قلت في شيخ الإسلام شيخ الإسلام قالوا صحة عن علي فنقلت في شيخ الإسلام وهذا المتكلم في دخل